تعود بعد ذلك إلى ما يتعلق بفقهه رضي الله عنه. إخوة الكرام، كما تقدم معنا في فقه سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، قلت أصول التشريع التي يستدل بها واحدة عند الأئمة الأربعة وأئمة الإسلام كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والإجماع الثابت والقياس السوي السديد خلاف بين أئمتنا في ذلك، هذه مصادر يعني التشريع وهي التي يستدل بها على الأحكام الشرعية، هذا متفق عليه بين أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين. الإمام مالك عند مبحث الإجماع عنده زيادة تفريع وتفصيل فيما يتعلق بأمر الإجماع، يقسم الإجماع إلى إجماعين، إلى الإجماع الذي اصطلح عليه سائر علماء الملة المباركة المرحومة، وهي إجماع المجتهدين من أمة نبينا الأمين على نبينا عند صحبه صلوات الله وسلامه على حكم من الأحكام في الدين، على أن الحكم في هذه القضية كذا، هذا هو حجة وهذا هو الإجماع، ولا يكون إلا عن نص، هذا متفق عليه عند أئمتنا في أمر الإجماع. للإمام مالك كما قلت اصطلاح آخر في الإجماع هو مع الجمهور مع الأمة بأسرها في ذلك الإجماع وأنه حجة، لكن له إجماع آخر وهو إجماع أهل المدينة النبوية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، عمل أهل المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، إذا اتفق على شيء يرى أن هذا أيضا إجماع ينبغي أن يستدل به على الأحكام الشرعية. والإجماع كما لا يخفى عليكم يقدم عندنا في الاستدلال، أقوى الأدلة الإجماع، ولذلك إذا وجد ما يعارضه النص واحد أمرين إما منسوخ أو مؤول لابد، الإجماع هو أقوى الأدلة، وعليه الإمام مالك عنده إذا وجد عمل أهل المدينة وهناك نص يخالف إما سيؤوله أو سيقول هذا متروك العمل به، الإجماع عنده أقوى من الحديث الآحادي لأن هذه سنة عملية ورثها أتباع التابعين عن التابعين عن الصحابة عن النبي الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، هذا العمل الشرعي المنقول بواسطة كما قلت الجم الغفير في مكان النور لا يمكن أن يترك برواية واحد، فهو أقوى من رواية الحديث الأحادي، فإذا عرضه سيؤول أو يقول متروك العمل به، فهذا إخوة الكرام هو الذي يراد بإجماع أهل المدينة بعمل أهل المدينة النبوية المدينة المنورة على منورها صلوات الله. قال شيخ الإسلام الإمام ابن عبد البر في التنهيم في الجزء الثامن صفحة 220، والذي أقول به إن مالك رضي الله عنه وأرضاه إنما يحتج في موطئه وفي غيره بعمل أهل المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، يريد بذلك عمل العلماء والخيار والفضلاء لا عمل العامة والسوداء يعني الدهماء من الناس، لا، إنما هذا هو عمل أهل العلم وهذا هو قول أهل العلم في هذا المكان، متفقون على ذلك. طيب أهل العلم الذين كما قلت أدركهم من تابعين عن الصحابة الطيبين عن نبينا الأمين على نبينا عليه الصلاة صلوات الله وسلامه، في هذه البقعة يجمعون على حكم شرعي، هذا لا يمكن أخوتي الكرام إلا أن يكون له مستند عن النبي على نبينا وعلى صحبه صلوات الله وسلامه، فإذا عرضه حديثا أحادي استمعوا بما يتعلق بهذا في كتاب الجامع للإمام أبي زيد القيرواني عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا في صفحة 17 في قرابة الصفحة ونصف، أقرأ عليكم كلامه رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام مالك رحمة الله ورضوانه عليه العمل أثبت من الأحاديث، العمل أثبت من الأحاديث، أي عمل كما قلت عمل التابعين حسب ما تنقوا عن الصحابة الكرام القليلين، العمل أثبت من الأحاديث، قال من أقتدي بنا إنه يصعب أن يقال في مثل ذلك حدثني فلانا عن فلان. هذا الآن نقل كما قلت متواتر طبقة عن طبقة، أمة عن أمة، جيل عن جيل في هذا المكان المبارك الجميل. يصعب أن يقال في مثل ذلك حدثني فلان عن فلان، وكان رجال من التابعين تبلغهم عن غيرهم الأحاديث، فيقولون ما نجهل هذا، لكن مضى العمل على خلافه. وهذا الكلام انظروه في المدارك في طبقات أصحاب سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه في الجزء الأول صفحة 66، وسيأتينا تلخيص المبحث الذي ذكره في أول المدارك في 15 صفحة من 60 إلى 75 في الاحتجاج بعمل أهل المدينة في أول كتاب. والإمام ابن تيمية عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا له رسالة قرابة 20 صفحة في صحة الاحتجاج بعمل أهل المدينة، وهي في المجلد 20 من صفحة 90 إلى صفحة 400، 10 صفحات في الاحتجاج، صحة الاحتجاج بعمل أهل المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. قال الإمام ابن أبي زيد: وكان محمد بن أبي بكر ابن حزم، وهو الأنصاري المدني، كان قاضي المدينة المنورة، ثقة حديثه في كتب الستة في سنة 32. ربما قال له أخوه من كبار المحدثين في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه: لما لم تقضي بحديث كذا يا قاضي؟ لما تركت العمل بهذا الحديث؟ قل: لم أجد الناس عليه. وكان يقول كما في المدارك الجزء الأول صفحة 62: إذا وجدت أهل هذا البلد قد أجمعوا على شيء فلا يكن في قلبك منه شيء، يعني حرج توقف. إذا وجدت أهل هذا البلد المبارك، بلد النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه خصيصة عند المالكية للمدينة المنورة، لا تثبت لمكة ولا لغيرها. إذا وجدت أهل هذا البلد قد أجمعوا على شيء فلا يكن في نفسك منه شيء. وقال النخعي رضي الله عنه وأرضاه: أبو عمران إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه ثقة حديث في كتب الستة أيضا في سنة 96، انظروا ترجمته في السير في الجزء الرابع صفحة 20 و500. وكان يقول أيضا: ما كتبته سوداء في بيضاء. يقول: لو رأيت الصحابة، تابعي كبير رضي الله عنه، لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعي لتوضأت كذلك وأنا أقرأها إلى المرافق. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يقول: أقرأها في كتاب الله إلى المرافق. ولو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعي لتوضأ الكفين فقط، لما غسلت إلى الكفين. لما؟ قال: وذلك لأنهم لا يتهمون. وهذا لابد إخوتي الكرام من وعي حقيقة. هل يعقل أن يتواطأ الصحابة، يعقل أن يتركوا أبي فريضة وهي غسل اليدين إلى المرافق ويغسل اليدين إلى الكعل؟ يعقل؟ لا يعقل قطعا وجدي. لا يتهمون. تبنى إذن أن ظاهر تلك الآية متروك ومسروق بعمل هؤلاء الذي هو عمل الصحابة الذي أخذوه عن النبي على نبينا الأنبياء صحيح صلوات الله السلام. قال: وذلك لأنهم لا يتهمون في ترك السنن، وهم أرباب العلم وأحرص خلق الله على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يظن ذلك بهم أحد إلا ذو ريبة في دينه. يعني أنهم خالفوا السنة، تركوا القرآن وغسلوا يديهم إلى الكفين والكوعين إذا فعلوا هذا. يقول: لا يظن أحد بهم أنهم تركوا السنن وأجمع عليها إلا إذا كان صاحب ريبة وصاحب زيغ وضلال. وهذا تقدم معنا إخوة الكرام في حج الإفراد، تقدم معنا وقلت لما قال سيدنا عبد الله بن عباس: ما قال أقول لكم؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: تقولون قال أبو بكر وعمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. قلت: انفعال من هذا الصحابي، يستغفر له ويطرح هذا القول وانتهى الأمر، لا يحتاج الأمر لأكثر من هذا. أما أن نستدل بهذا الأثر على ترك سنة سيدنا أبي بكر وعمر، هذا ضلال، فانتبه له. لذلك قال له عروة، تقدم معنا، قال هما أعلم بالسنة منك فسكت. يا عبد الله ليس هو الموضوع سنة أبي بكر وعمر، يعني هي عندنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا بعد ذلك سنة أبي بكر وعمر، يعني هذا عنده شر وهذا عنده شر، إلا كفر أو كان كذلك. هما أعلم بالسنة منك، ده علم منقول يحتمل ويحتمل. ففهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهم من حجة النبي على نبينا أن صحبه صلوات الله وسلامه، وأنت يعني عند حجته بل عند موته عليه الصلاة والسلام ما بلغت الإسلام، فمن أنت لتفهم فهمهما؟ حج ما هو هما أعلم بحجته منك، هما أعلم بالسنة منك. وأن حج التمتع هذا لاعتبار خاص لذلك الوقت كنت أكلم. أما تأتينا بهذا الكلام ما تركنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقلت مرارا إخوة الكرام، هذا الكلام لابد من أن يعيه أهل الإسلام في هذه الأيام. لما يأتيك سفهاء تتبع النبي عليه الصلاة والسلام أو أبا حنيفة، تتبع النبي عليه الصلاة والسلام والإمام الشافعي، يا عبد الله متى الآن صار بينهما معادلة ومقارنة؟ من قال هذا؟ من قال هذا عليه غضب الله؟ يا عبد الله لو أنت قلت تتبع النبي عليه الصلاة والسلام حسب مفاهيم الشافعي أو حسب فهمه، هنا تأتي المقارنة صحيحة. فنتبع نبينا عليه الصلاة والسلام حسب مفاهيم أئمتنا وحسب ما تفهم أنت، لا نتبع النبي عليه الصلاة والسلام حسب مفاهيم أئمتنا، لا حسب ما يخرف المخرفون في هذا الزمن المشؤوم. إذا لابد يا إخوتي الكرام من وعي. أما تتبع تتبع هذا كلام، وقلت لا، مجادلة بالباطل، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ومن قال هذا كما قلت يشوش، وهذا ينبغي أن يؤخذ على يديه وأن يقف عند حده. تتبع النبي عليه الصلاة والسلام تتبع الإمام مالك، يا عبد الله ما جعلنا الإمام مالك ندا للنبي على نبينا أهل صحبه صلوات الله وسلامه، وأن له شرعا يختلف عن شرع النبي على نبينا وأن يصحبه صلوات الله وسلامه. قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي: السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير من الحديث. السنة المتقدمة أي تأتي سنة متقدمة، ليس عمله أناس على حسب الهوى والتشاؤم، سنة عملية ينقلها جرم غفير ألوف مؤلفة. مات نبينا المبارك عليه الصلاة والسلام عن 20,000 من الصحابة في المدينة المنورة، أما الصحابة الآخرون 100,000 و20,000 وأكثر، أما في المدينة المنورة عليه صلوات الله وسلم 20,000 ينقلون سنة عملية في فعل من الأفعال. إذا قدر أنه عارضه حديث، السنة العملية، السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير من الحديث، أي من الحديث أحاديث الذي ينقل عن طريق الأفراد، هنا سنة عملية. لا إله إلا الله. وهذا الكلام إخوتي الكرام انظروه في ترتيب المدارك، والإمام عبد الرحمن بن مهدي حديثه في الكتب الستة في سنة 98 تقدم معنا حاله في الموعظة الماضية، وقلت توفي في السنة التي توفي فيها الإمام سفيان بن عيينة رضوان الله عليه أجمعين. عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد البصري رضي الله عنه وأرضاه. إخوتي الكرام، في المدارس أيضا زيادة على ما في كتاب الجامع في الجزء الأول صفحة 66، قيل لابن الناجشون وهو عبد العزيز بن عبد الله ثقة فقيه مصنف حديثه في الكتب الستة في سنة 64، وهو الذي كان يفتي في المدينة المنورة مع سيدنا الإمام مالك رضوان الله عنه أجمعين، انظروا ترجمته الطيبة في السير في الجزء السابع صفحة 39، قيل له: لما رددتم، لما رويتم الحديث ثم تركتم؟ ثم أحيانا ترون الحديث كما يفعل الإمام مالك، يعني البيعان بالخيار رواه وصل وترك العمل بظاهره، إما رأى أنه منسوخ أو مؤول كما تقدم معنا على أنه بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يفترقا بالأقوال، أوليس كذلك كما تقدم، أو أنه متروك العمل ومنسوخ لأنه عارض عمل أهل المدينة المنورة على نبينا صلوات الله عليه وسلم. فقيل لابن الناجشون: لما رويتم الحديث ثم تركتموه؟ قال ليعلم الناس أنا على علم تركناه. ما يأتي مشوش بعدنا ويقول هؤلاء يعني ما بلغهم هذا الحديث من أجل هذا، عملوا بما عملوا به، لا، رويناه نحن على علم به، لكن عندنا ما هو أقرأ، وهو عمل أهل المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. ليعلم الناس أن على علم تركنا، وهذا العلم ليس من باب المحادة والمشاقة، إنما أن هذا الحديث مطروق لوجود ما هو أقوى منه ومطروق عن ظاهره. قال الإمام ابن عيينة رضي الله عنه وأرضاه: الحديث مضلة إلا للفقهاء. وتقدم معنا هذا قاله أيضا عبد الله بن وهب: الحديث مضلة إلا للفقهاء. يريد أن غيرهم كما قلنا من أبي زيد قد يحمل شيئا على ظاهره وله تأويل من حديث غيره أو دليل يخفى عليه أو متروك أوجب تركه غير شيء مما لا يقوم به إلا من استبحر وتفقه. قال الإمام ابن وهب: كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، ولولا أن الله أنقذنا بمالك والليث لضللنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، حقيقة هذا الكلام السديد الرشيد ينبغي أن نعيه في هذه الأيام. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه كما في ترتيب المدارس: إذا رأيت أهل المدينة على شيء فاعلم أنه السنة. إذا رأيت أهل المدينة على شيء فاعلم أنه السنة. لا إله إلا الله. إذن عمل أهل المدينة، إجماع أهل المدينة من مصادر التشريع والحجج التي يحتج بها ويستدل بها عند سيدنا الإمام مالك. ما هو القدر الذي وافقه فيه أئمتنا في هذا الأمر، وما القدر الذي خالفوه فيه؟ هذا كما قلت أفصله بعون الله وتوفيقه. تفصيل ما سأذكره باختصار، التفصيل موجود كما قلت في ترتيب المدارس في 15 صفحة وفي مجموع الفتاوى في 10 صفحات و100 صفحة، من 290 إلى 400 في صحة عمل أهل المدينة من المجلد 20 من مجموع الفتاوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال الإمام ابن تيمية في 300 من مجموع الفتاوى في المكان الذي ذكرته: الكلام في إجماعه وأنه يحتج به محل ذلك في الأعقار المفضلة. الكلام في هذه الأعقار في العصور الثلاثة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وأما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماع أهلها ليس بحجة كإجماع من عداهم، لأنه حصل عندهم ما حصل عند غيرهم من انتشار شيء من البدع والأهواء والآراء. لكن عصر الصحابة الطيبين، عصر التابعين، أتباعهم سنن هي الظاهرة، وإذا يوجد شيء هذا في القلوب. أما بعد ذلك وجدت بدعة حتى التشيع والرفض في المدينة المنورة على منويها صلوات الله وسلامه بعد أتباع التابعين، وحصل ما حصل. إذن هذا الكلام في الإجماع في هذا الوقت في زمن الصحابة والتابعين وأتباعهم. قال الإمام ابن قدامة في روضة الناظر في الجزء الثاني 44 و100 من الطبعة المحققة: ولا خلاف في أن قولهم، أي قول أهل المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، لا يعتد به في زماننا. والإمام ابن قدامة في 20 و600، لو قال بعده يعني عصر أتباع التابعين كانت العبارة حتى أسد. ولا خلاف في أن قولهم لا يعتد به في زماننا فضلا عن أن يكون حجة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أعود إخوتي الكرام إلى تحرير الكلام في الاحتجاج بعمل أهل المدينة الكرام عند إمام دار هجرة نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال الإمام القاضي في المدارس في الجزء الأول 68: إجماع أهل المدينة على ضربين. أذكرهما دون التفصيل، والتفصيل يأتيها في الموعظة الآتية بعون الله والتوفيق. إجماع أهل المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه على ضربين، على قسمين. الأول ضرب من طريق النقل والحكاية، تنقله الكافة عن الكافة، وهذا أربعة أقسام يأتي تفصيلها بعون الله. وهذه الأقسام الأربعة حج عند سائر علماء الكلام، هذا باتفاق، تنقله الكافة عن الكافة، هذا من طريق النقل والحكاية بما يتعلق بأمور شرعية منقولة عن نبينا خير البرية عليه الصلاة والسلام، مستندها رواية ومشاهدة أو إقرار كما تأتينا قول أو فعل أو إقرار على الفعل أو على الترك، وهذه الأحوال الأربعة وطريقه النقل. والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على هذا، على فعلهم، على تركهم، هذا حجة للاتفاق كما تأتينا ومثل لكل حالة من الأحوال الأربعة بعون الله. ضر طريقه كما قلت النقل، تنقله الكافة عن الكافة، طريق النقل والحكاية، تأتينا هذا يحتج به عند سائر علماء. النوع الثاني ضرب طريقه مستنده العمل والاجتهاد والاستدلال، قام على طريق الاجتهاد والاستدلال، أهل المدينة اتفقوا عليه لكن لهم فيه نظر واجتهاد دون أن يكون مبناه على النقل والحكاية عن حالة كانت في زمن النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. هذا إخوة الكرام كما قلت لابد من تفصيله بعون الله وتوفيقه. لما اجتمع سيدنا أبو يوسف رضي الله عنه وأرضاه سيدنا الإمام مالك عندما حج مع هارون الرشيد عليهم جميعا رحمة الله ومغفرته، ناظره الإمام مالك في بسيط الخضروات عند سيدنا أبي حنيفة، وعلى هذا متون سائر كتب الفقه الحنفية، فيما أخرج في الأرض العشر قل أو كثر إلا الحشيش والحطب الفارسي عند الحنفية، ما عدا هذا من بقدونس ودرج وخس وخيار كلها يجب فيها العشر إذا سقي بماء السماء ونصف العشر إذا سقي يعني بكلفة الإنسان وجهد الإنسان بالدولاب والموتور ومشاكل هذا لا إله إلا الله. فناقشه الإمام مالك، قال هؤلاء أهل مدينة خاتم الأنبياء على نبينا أن يصحنا صلوات الله وسلامه كان يزرعون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام خضرا، أما كان واحدا يزكي وما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام من الزكاة وما علمهم ذلك، وهذا الذي عليه أهل المدينة بلا خلاف، علماؤهم ومزارعوهم وجميع من في هذه المدينة يعلم هذا الحكم، تلقى أتباع التابعين عن التابعين عن الصحابة الكرام الطيبين عن إقرار النبي الأمين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم تقولون الزكاة في الخضروات وفيما قل وكثر، كيف إذا الآن زرع الإنسان يعني حتى متر في متر من البقدونس إذا قطعها ينبغي أن يخرج زكاتها، أو من النعناع أو من الخيار أو من البصل 10 بصلات واحدة زكاة؟ هذا حقيقة فيه مشقة على العباد، وهذا مذهب سيدنا أبي حنيفة، وخالفه صاحبان مذهب أبو يوسف ومحمد ابن الحسن رضي الله عنهم وارضاه. فالامام ابو يوسف بن القاسم قال على هذا عن اهل المدينه حسب ما تلقوا من النبي عليه الصلاه والسلام، قال فان تحقق اذا احد في المدينه يخالف من العامه من العلماء لك بعد ذلك يعني مجال الكلام. قال رجعت عن قومي ولو علم ايماني بما علمته لرجع عن قومه كما رجع. هذا نحن استدللنا بادله عامة أنه الزكاة واجبة في كل شيء، أما هنا شيء خاص وهي أن الخضروات لا زكاة فيها، وزاد بعد ذلك أبو يوسف مخالفة ثانية وهي أنه لا بد من النصاب وهي 5 أوسق، ولذلك خلاف الصاحبين مع سيدنا أبي حنيفة في أمرين: الأول أنه لا زكاة إلا في الزروع والثمار، وأما الخضروات والفواكه هذه لا زكاة فيها، الزروع والثمار التي تختلف تدخر، أما ما عداها لا زكاة فيها. الأمر الثاني ينبغي أن تبلغ 5 أوسق كما هو قول الأئمة الثلاثة، والإمام أبو حنيفة عنده كل شيء فيه زكاة قل أو كثر قال رجعت. هذا إخوة الكرام ثابت في الكتب الستة. فأيضا رجع أبو يوسف عن القول الذي كان يقول به موافقة لسيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، قال لا وراء هذه الحجة وأن أهل المدينة يفعلون هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم عليه، هذا حبس فلان وهذا حبس فلان، وقف فلان وقف فلان، لا رجع أبو حنيفة كما رجعت ولا قال بما قلت به، لأن هذا حجة بالاتفاق، لأن هذا مستنده النقل عن النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه من قوله أو فعله أو إقراره على فعل شاهده أو على ترك رأى الناس لا يعملونه فوافقهم عليه صلوات الله وسلامه. الوقف عند أبي حنيفة جائز، لكن يقول يحبس العين على ملكه، إنما يتصدق بالثمرة والعين تبقى ملكا، لا تصبح العين صدقة إلا إذا أوصى بها، إلا إذا أوصى بها فقط. ولذلك لو لم يوصي يرث الورثة بعد ذلك هذا الوقف الذي وقفه عند أبي حنيفة إلا إن أوصى به، قال أو قضى به حاكم، لأن قضاءه ينفذ في أمر الخير. لكن ما عدا هذا لو وقف ولم يوصي ولم يقض به قاضي يرث الورثة هذا عند أبي حنيفة لأنه وقفه على ملكه ما أخرجه أمره. وعند الجمهور كما وافقهم أبو يوسف قال إزالة العين عن ملكه، الوقف أن يزيل العين، عندما يوقف أرضا أزال العين وأخرجها عن ملكه وصارت لله جل وعلا، لكن حبسها لا تباع ولا توهب، إنما تبقى ينتفع بها إلى يوم القيامة ويأتيه أجرها الأجر منها. إذن هنا أزال العين عن ملكه، هناك حبسها على ملكه. فهنا الآن فيما يتعلق بالخضروات، فيما يتعلق بالوقف، فيما يتعلق بالصاع والمد، رجع أبو يوسف رضي الله عنه وأرضاه، وكما قلت هذا متفق عليه عند علماء الإسلام، هذا الأمر يحتج به الذي يحتج به الإمام مالك وغير جميع أئمة الإسلام يحتجون به، ما مستنده النقل والحكاية عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره على الفعل أو على الترك عليه صلوات الله وسلامه. لا إله إلا الله. النوع الثاني من إجماعه قال القاضي لا تقدم معنا، قلت ينقسم إجماعهم إلى نوعين عملهم، إما مستنده النقل أو مستنده الاجتهاد والاستدلال. يقول إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال. قال الإمام القاضي عياض في ترتيب المذهب، فاختلف المالكية في الاستدلال بهذا النوع من الإجماع والعمل الذي هو عمل نقل فقط، وهو عمل أهل المدينة المنورة على منورية صلوات الله وسلامه بناء على اجتهاد لا على ما ينقل ومستنده النقل. قال اختلفوا على ثلاثة أقسام المالكية، معظم المالكية لا يستدلون بهذا كغيرهم، فلا بد من نص يقرر الحكم في هذه القضية. وبعضهم قال إنه حجة، وبعضهم قال ليس بحجة، ولكن عمل أهل المدينة يرجح اجتهادهم على غيرهم. فإذا أولئك ما عندهم نص عندهم اجتهاد آخر، اجتهاد بقية الأمصار، فعمل أهل المدينة يرجح هذا الاجتهاد على الاجتهادات الأخرى التي في بقية الأمصار. إذا معظم المالكين يستدلون، وقيل إنه حجة، وقيل إنه يرجح فقط هذا الاجتهاد ولا يعتبر حجة، لا يعتبر حجة، إنما هذا الاجتهاد يقدم على الاجتهادات الأخرى لميزة أهل المدينة المنورة على منورها صلوات الله عليه.